الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. وقرأنا في كلام المصنف رحمه الله حين قال: ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه، فسميت دار القضاء بهذا الاعتبار، بيعت في قضاء دينه، وليس المراد بذلك الدار التي كان يقضي فيها بين الناس. قال أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. وفيه أن خطبة الخطيب يوم الجمعة تكون عن قيام، وقد سبق الكلام على ذلك وما يتعلق بمسائل الجمعة في باب صلاة الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. وفي مشروعية مخاطبة الخطيب بما لا بد منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الرجل حين خاطبه، وخاطبه في أمر من المصالح العامة وفيما لا بد منه، وما كان فيه بد فالذي ينبغي أن يؤخر حتى لا يشغل الخطيب عن خطبته بإجابة هذا وإجابة هذا والتحدث مع هذا، وإذا ما كثر حصل في ذلك ما حصل من التشويش على الخطيب في خطبته، فما كان نادرا وفيما لابد منه، فقد جاءت بذلك السنة. قال: فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال. وفي بعض ألفاظ الحديث في الصحيح قال: هلكت الماشية وانقطعت السبل، أي انقطعت الطرق، والسبل هي الطرق. قال بعض العلماء: وذلك إما لما أصاب الإبل من الجهد والجوع فتوقفت عن السير بسبب ما أصابها من الجهد والجوع، وصار الناس لا يأخذون الإبل وينطلقون في أسفارهم وفي حاجاتهم لما أصابها من شدة الجوع، من شدة الجوع بسبب القحط. قال: وانقطعت السبل. وقول هلكت الأموال كما عرفنا المراد بذلك هلاك الماشية بسبب القحط، فلم تجد مرعى ترعى فيه، وهكذا انقطعت السبل، طرق الناس في أسفارهم بسبب ما أصاب الإبل من الجوع والجهد، أو لأن الثمار لم تظهر فانقطعت السبل لعدم وجود شيء من الثمار والحبوب التي تحمل من بلدانهم إلى الأسواق، وكانوا يأخذون الثمار من بلدانهم ويتجهون إلى الأسواق لبيعها، وهكذا يحملون الحب على الإبل ويتجهون إلى الأسواق لبيعها. فلما حصل لهم الجذب توقفت السبل وانقطعت السبل، فليس هنالك شيء يحمل على البعير إلى الأسواق، وكلها من الأمور المحتملة في معنى قوله وانقطعت السبل. قال فادعوا الله يغثنا، فادعوا الله يغثنا. وفي مشروعية طلب الدعاء من الغير في مصلحة من المصالح العامة، أما أن يسأل الإنسان الغير أن يدعو له لمصلحة نفسه فإن هذا مما يكره، والذي ينبغي العبد أن يتجه بنفسه إلى الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيدعو العبد ربه بنفسه ولا يقول لغيره ادعو الله لي، وهذا مما يكره إذا أراد بذلك مصلحة نفسه. أما إذا أراد مصلحة الداعي، أراد أن يحثه على الدعاء، فلا يدخل في الكراهة، فإن هذا من قبيل الحث عن الخير. أو أراد المصلحتين، مصلحة نفسه ومصلحة الداعي، فهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه من قبيل التعاون على البر والتقوى. والمكروه أن يطلب من غيره الدعاء ويريد بذلك مصلحة نفسه فقط. وما في هذا الحديث فهو من المصالح العامة. قال فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. وفي رفع اليدين في الدعاء، وهذا وارد في الاستسقاء، وأما في غير الاستسقاء فالثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة الإشارة بالسبابة، كما في حديث عمار بن رؤيب الذي في مسلم، فإنه يدل على هذا المعنى، حيث أنكر على مروان حين رفع يديه وقال قبح الله هاتين اليدين. فالسنة مجرد الإشارة بالسبابة في الدعاء في الخطبة، وأما في الاستسقاء وإن كان ذلك في خطبة الجمعة فالسنة رفع اليدين. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. وقد جاء في مسلم بيان لكيفية الرفع، فقال فأشار بظاهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فجعل ظهر الكفين إلى جهة السماء وبطن الكفين إلى جهة الأرض. وجاء في المسند وعند أبي داود في حديث عمير مولى بني أبي اللحم، فذكر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وكيف دعا، فقال مقبل بباطن كفيه إلى وجهه، مقبل بباطن كفيه إلى وجهه. فكل هذا مما يشرع، كل هذا مما يشرع. قال مقبل باطن كفيه إلى وجهه، فيشرع هذا ويشرع ذاك، فكل هذا مما يشرع. لكن في هذا الموضع رفع النبي عليه الصلاة والسلام فأشار بظهر كفيه إلى السماء، نعم بظهر كفيه إلى السماء. فهذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عند أبي داود قال مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض، مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، ومد إليه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. فعلى كل هذه الصفة من الصفات المشروعة، يرفع يديه ويمد يديه ويجعل بطون كفيه إلى جهة الأرض وظهر الكفي إلى جهة السماء. ها؟ أي نعم. البطون إلى جهة الأرض والظهر إلى جهة السماء. فهذا مما يشرع فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد ذلك، وهذا هو المشهور عند العلماء وهو ظاهر السنة. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك قصدا، لكن هذا خلاف الأصل وخلاف ظاهر الرواية وخلاف ما فهمه أكثر العلماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قصدا لمعنى وهو تغير الحال وانقلاب الحال من الشدة إلى الرخاء. فعلى كل هذه السنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار بظهر كفيه إلى السماء كما في مسلم وفي رواية أبي داود، ومد يديه وجعل بطونهما مما يليه الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. وإذا أقبل الباطن كفيه إلى وجهه قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمير مولى أبي اللحم، كان يأبى يأكل اللحم فيقال له أبي اللحم لإبائه لأكل اللحم عموما، أو اللحم التي يذبح، اللحوم التي تذبح للأصنام. فكل هذا مما يشرع في الدعاء. فعلى كل حتى رأيت قلب بياض إبطيه، هذه يدل على مبالغة في الرفع، حتى رأى بياض إبطيه، ما يكون إلى جهة الأمام، ما يرى بياض الإبطين إذا جعلهما إلى جهة الأمام، وإنما رفع حتى قال حتى رأيت بياض إبطيه. فعلى كل من فعل هذا أو أشار أقبل بباطن كفي إلى وجهه، كل هذا جاءت به السنة في الاستسقاء، كل هذا مما ورد وكل هذا مما يشرع. وما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا الله بظهور، ادعوا الله ببطون أكفكم، ولا تدعوه بظهور بظهورها، ادعوا الله ببطون أكفكم ولا تدعوه بظهورها. هذا الحديث من الأحاديث الحسنة بشواهده، حديث حسن بمجموع شواهده، فهو وارد في غير هذه الصورة، هذه الصورة من الصور المستثنى. والأصل في الدعاء أن الإنسان يدعو بباطن كفيه، ادعوا الله بباطن أكفكم ولا تدعوه بظهورها، فهذا هو الأصل في الدعاء، إلا ما استثناه الدليل كالدعاء في الاستسقاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك إما إشارة إلى تفاؤل بنزول المطر وإشارة إلى نزول المطر، وإما إلى تغير الحال وانقلاب الحال من الشدة إلى الرخاء، فهذا وارد في الاستسقاء. وما سوى ذلك يدعو الإنسان على الصفة المعلومة. وإن كان جاء عند أبي داود عن ابن عباس من قوله وهو ثابت عنه، قال رضي الله عنه الدعاء أو المسألة أن ترفع كفيك إلى حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا، والابتهال أن تمد يديك جميعا، وجعل بطون كفيه إلى جهة الأرض، جعل بطون كفيه إلى جهة الأرض. فهذا ثابت عن عبد الله بن عباس، فرق بين المسألة وبين الاستغفار وبين الابتهال، فقال المسألة أن ترفع كفيك إلى حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة. إذا استغفر الله عز وجل قالوا الاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. وأشار بباطن كفه إلى جهة الأرض. فابن عباس جعل هذا من قبيل الابتهال يكون كذلك. وهذا من حيث السنة وارد في مسألة الاستسقاء، وفي غير الاستسقاء ما أعلم ما يدل عليه على هذه الصفة في غير الاستسقاء. والأصل كما عرفنا أن الدعاء يكون بباطن الكف كما جاء بذلك الأدلة، وإن كانت لا تخلو من ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفيه استحباب هذا الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تكرار الدعاء ثلاثا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كرر ذلك ثلاثا فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، كلمات يسيرات عظيمات استجاب الله عز وجل له ما دعا. وهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه، غالبا كان يدعو بكلمات يسيرات جامعات نافعات مفيدات، كما في هذا الحديث وفي غيره. ومع قوة الإيمان واليقين تحصل استجابة بالكلمات اليسيرات. نوح عليه الصلاة والسلام قال: إني مغلوب فانتصر، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وعلى أنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الدعاء والإلحاح فيه، نعم، في بعض المواطن ألح النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء وأكثر فيه. متى حصل هذا؟ في غزوة بدر، أكثر من الدعاء والإلحاح. فإذا حصل هذا في بعض الأوقات الإكثار من الدعاء والإلحاح بذلك، فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعل هذا وفعل هذا في بعض الأوقات أكثر من الدعاء والإلحاح، في بعض الأوقات دعا بكلمات يسيرات، وكل هذا مما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل للتوحيد.